الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما تبقى من المتن واشكر لإخواني من الذين حضروا من بعد صلاة العصر حتى لحظتهم هذا ليختموا معنا هذا الكتاب الجليل، وهي فرصة عظيمة ولا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن سبب ضلال كثير من الناس بسبب جهلهم بهذه الأصول الستة اللي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وكان آخر أصل، ثم نقرأ الآن الأصل الرابع وجوب السمع والطاعة. وبينا أن القضية يا إخواني ليست قضية سياسة وقضية حاكم يحب أن يكون له نفوذ سلطان فيأتي المشيخة على مراده فيعلنون السمع والطاعة والنصوص في ذلك المساجد. ليس القضية هذه والله، القضية أن أمر السمع والطاعة والإمارة التي سنها الرب لهذه الأمة رحمة لتجتمع الكلمة ويكون الأمن والأمان من اختلال الأمن، ولا نكون طعما للأعداء بالاختلاف. فأمره عائد إلينا أولا وليس لشخص بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد الشبر فمات مات مثل جاهلية. وقال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، لكن لا تنزعوا يدا من طاعتهم، فالله سيحاسب ولي الأمر. أنت سيحاسبك أنك ما أطعته، إذا عصيته لمجرد أنك وجدت تقصير منه سيحاسبك الله أنك ما أخذت بكلامه سبحانه. نعم، لو أمرك وقال اعصي الله لا تصلي الفجر، اعصي الله عقوى لديك لا تخرج الزكاة، ليس له طاعة. لكن إذا قرر قرارا واجتهد اجتهادا في الجوازات في البلديات في الوظائف والترقيات يجب طاعته، هذا أمر وعهد الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا أردت الإسلام الحق فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. والبلدان اتفلت عن السمع والطاعة وخرجت على أمرائها، ماذا حصل فيها من دماء ومن ذهاب دنيا ودين ومن مصائب لا يعلمها إلا رب العالمين. اللهم رحمك، اللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. نعم، الأصل الرابع اقرأ.
قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
صدق الأوزاعي، العالم الشامي رحمة الله عليه، حيث قال: سيأتي زمان على الناس الجهل يصير علما، وعليه العلم يصير جهل، وهو ما يسمى عند الفقهاء أو العلماء الجهل المركب. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. انتبه، فإن سبب ضلال الأمم، والله يا إخوان ترى من عهد نوح إلى زماننا هذا مرورا حتى بفترة الرسول قبل أن يبعث وبعدما بعث، وفي عهد موسى وعيسى وآخر الزمان، سبب انحراف البشرية في الفتن الشبهاتية أخذ العلم عن غير أهله. لنأخذ على ذلك أدلة، منها قوم نوح لما كانوا أهل توحيد ومات فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فقيل لهم ابنوا أنصابا بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. هذا العلم عمن أخذوه؟ من أهله أو من غير أهله؟ أجيبوا بارك الله فيكم، من غير أهله، من الشيطان. فكان نتاج ذلك أن عبدوها، وبدأ الشرك في الأرض لأنه أخذ من غير أهله، والله العظيم. مرورا بزمن من؟ بزمن موسى، أي راح يكلم الله موسى عليه السلام، غاب وخلف أخوه هارون السامري، سولت له نفسه أن يجمع زينة القوم ويصهرها ويجعلها صورة عجل له خوار، فعبدوه قبل أن يأتيهم موسى، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. سؤال: أخذوا العلم بعبادة العجل من بعد ما دلهم موسى على التوحيد والكفر بفرعون عن أهلي ولا عن غير أهلي؟ عن غير أهله، بارك الله فيكم، عن غير أهله. نعم، في عهد نبينا محمد قبل أن يبعث وبعث رحمة للعالمين، الكلام يطول وعندنا وقت محدود ننهي فيه الكتاب، ولا الكلام يطول. في عهد نبينا وقبل أن يبعث، مكة التي رفع فيها إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بنيت على التوحيد وأوقفت من عهد إبراهيم، وقف، ما يجوز بيع مسجد الحرام، وقف من عهد إبراهيم، وقف. من أدخل الأصنام؟ أطاعوا من؟ عمرو بن لحي أتى بأصنام من الشام وقال يا أهل مكة اعبدوها، فبعث النبي من بعده ليكسر هذه الأصنام، فسر فتح مكة بعد أن دعاهم بالقرآن والصبر والحكمة والتوحيد. فلما بنوا الأصنام لات والعزة وغيرها في مكة، أخذوا العلم عن أهله ولا غير أهله؟ أجيبوا، عن غير أهله. افتراق أهل هذا الزمان، وما أدراك ما هذا الزمان؟ لما أخذت جماعة الإخوان المسلمين العلم عن حسن البنا الذي أعلن التصوف في مذكراته وأنه على الطريق الحصافية، وشق طريق الجماعة بتحسينات معتزلية عقلانية هدم فيها الولاء والبراء، فقال طريقتنا صوفية وسلفية كلها، ممكن نثبت الحكم بالرؤية المنامية ونثبت بالقرآن والسنة، يجتمعان ولا يتناقضان؟ يتناقضان. كتل الناس بهذا، صوفي خلك معنا، سلفي خلك معنا، قادياني معنا، لا تنكر على أحد تفرق الكلمة، من رد على أهل البدع عندهم فيه سب العلماء وفرق كلمتهم وأنه جامي وأنه أعوذ بالله. طيب، فلما خرجت هذه العصابات في بلدانهم تبعا لحسن البنا على ولاة أمرهم وسفكوا الدم الحرام، نعم، وتركوا الإمارة والسمع والطاعة الأمير، وصاروا يسمعون للأمير المزيف أمير الحضر
الذي لم يأمر الله به، فصاروا بعد هذه الدماء التي أنزفوها، قال الألباني جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة، الشيخ بن باز جماعة الإخوان التبليغ من الفرق الهالكة. فإذا أخذت جماعة الإخوان لتكبلوا المسلمين خسائر في الدماء والخروج على ولاة الأمر والفتن، أخذوا من تبعهم العلم عن أهلي ولا غير أهلي هجيبوا عن غير أهلي. حسن البنا يقول أنا صوفي سلفي، هذا يجتمعان، هذا يجتمعان. السرورية أخذوا دينهم عن محمد سرور زين العابدين مدرس حساب لا فقه له في الدين، أنكر وكان مع الإخوان في رحم واحد عافٍ، أنه أراد أن يزاوج بين الرحم الحركي اللي هو الحسن البنا ورحم الشيخ محمد الوهاب اللي هو العقيدة، فزاوج بينهم فخرجت السرورية، باطن حركي ظاهر سلفي، تسمع له يشرح عقيدة الطحاوية يكتل المسلمين ثم يخرج عليهم، كيف هذا التناقض؟ قال للإخوان المسلمين أنا معكم، كلنا نريد أن نخرج على ولاة على الحكام والأمراء، لكن طريقتكم غير سوية، مشايخكم حطون مكياج وتهرجون، وإذا خرجنا قامت الدوريات بطرقع طرقعتين فررتم كالفئران، نحن نريد عباية الشيخ محمد الوهاب حتى نطاع في البلاد مثل نطيع الشيخ بن باز، ثم بهذه العباية نخرج على ولاة الأمر. أخذوا العلم لما خرجت السرورية وطعنوا في ولاة الأمر فتنة الخليج، وقالوا أنهم لا يفقهون الواقع علماءنا، وخرجوا على أمرائنا واستخفوا بهم، أخذوا العلم عن أهلي ولا غير أهله؟ عن غير أهلي. جماعة التبليغ الذي استمدت خطتها من إلياس محمد إلياس الذي قال رأيت رؤيا في المدينة، وأننا نحن جماعة التبليغ الذي سنقوم بتأويل هذه الرؤية حقيقة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، ومن معنا جاءنا نداء صوت يعني يقصد إلهي في النوم يقول سنستعملك إلياس وسيكون أصحابك أفضل من الصحابة، ولا تنكروا يعني على الشرك، بينوا عظمة الله ونحو ذلك، فيقرون الشرك كما قال لجماعة التبليغ، جاءوا زاروني يريدون اثنوني عن قولي عنهم، فقلت لهم تنكرون الشرك أمامكم؟ قالوا لا، لأن إنكار الشرك يفرق الكلمة، إذن ستنكرون على نوح في عهده، ستنكرون على الأنبياء الذين دعوا للتوحيد، فأقروا الشرك. فلما أخذوا دينهم كله في رؤية منامية، والمنام لا يرى والأحكام لا تثبت في المنام، لما أخذوا دينهم عن محمد إلياس أخذوا العلم عن أهله ولا غير أهله أجيبوا عن غير أهله، فسقطوا في حبائل الشيطان، فصاروا ينهون عن الإنكار الشرك، والله لم أقول شهيد، قعدت مع أكثر واحد منهم قال لا ننكر على من يذبح للضريح، ما ننكر عليه، فرق الكلمة يعني أنتم أعلم من الله، لما دعا الرسل للتوحيد الإلهية وأنتم تقول لا ندعو إليه كما صرحوا لي، أنتم حكمتكم مقدمة على الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهكذا. إذن أخذ العلم عن غير أهلي سبب لكل مصيبة ذهبت من ورائها، ضرورة الدين، ضرورة العقل، ضرورة العرض، ضرورة المال، كل سببها أخذ العلم عن غير أهلي. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية أفتوا بالرأي، هذا اللي أفتوا بالرأي، أخذوا الناس عنهم وأخذ الناس عنهم العلم بالرأي، أخذ الناس ذاك الوقت علم عن أهلي وغير أهلي غير أهلي، فضلوا وأضلوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجاهل المركب هو اللي يفتي الناس وليس عنده أهلية، يتشبه بالعلماء وليس منهم، سيكون ما يفتي به ما يفسد به أكثر مما يصلح، لأنه ينطلق بجهل. فنهى النبي عن فتوى الجهال وبين خطرها فيما رواه أبو داود في سننه أن رجلا شج رأسه من الصحابة فجاء يسأل: لقد شج رأسي وعلي جنابة، هل لي أن أغتسل؟ هل لي رخصة في ترك الغسل؟ فقال الجهال: لا تترك الغسل لا. فلما أخذ العلم عنهم واغتسل مات. هنا أخذ العلم عن أهله ولا غير أهله؟ وش صار له؟ توفي. فاليوم كم جثة مسؤول عنها من تشبه بالعلماء وليس منهم كعدنان عرعوب وأمثاله مما أفتى السوريين وغيره، أفتى في مصر وأفتى في اليمن وتونس بالخروج والدماء الكثيرة. فهؤلاء الذين سمعوا كلام عرعوب وهو الآن منعم في الفنادق مدري وين، وقد قتل ملايين من فتواه، أخذوا حينئذ بالخروج هذا والقتل الذريع في المسلمين والخروج على الكفار وقت الضعف، حتى قتلوا من قتلوا في غزة. هذول في الجهاد في الجماعات أخذوا العلم عن أهله ولا غير أهله؟ عن غير أهله. نسجت الدماء. الله، رأيت مخيما من متاج هذه الفتاوى، والله يبكي القلب دمع القلب قبل العين. مخيم فيه نحو 10، تقاسمت الأسرة في الحدود في تلك البلاد مع تركيا. 5 يقولون نحن داخل الخيمة 6 أشهر نتقي المطر والثلج، وأنتم تحملون كل شيء 6 أشهر ينزل عليكم أنتم نايمين المطر تحملوا. من يتحمل هذا؟ أليس هذا أرض خصبة لظهور الشرك؟ هكذا يريد الشيطان الجهل والفقر والعوز بالخروج والجهاد البدعي الذي لما سئل عنه شيخ الفوزان الجهاد في سوريا قال هذا فساد ليس جهاد، لم تقم شرائطه. يقول طيب جهاد الدفع، طيب الرسول لما جاءوا الأعزاب من كل مكان ما كان دفع، ليش تحرز ب الخندق؟ أنه يرى أيضا حتى في الدفع القوة حتى لا يكون قتل ذريع فيه. أو الهجرة كما هاجر في إيش؟ في مكة في الحبشة إلى المدينة، نعم. أو الصلح كما في خيبر، فجعلوا الخلاص مواجهة دائما لفتوى الأعداء ومباركتهم، يتسنى القتل ما شاء منهم. قال ابن عثيمين: وهؤلاء اللي يرون غزو الكفار وقت الضعف وقتل 2 منهم ثم اندسوا في السراديب إنهم يخدمون الكفار ويجعلون مناخ لهم للقتل الذريع. وقال ابن تيمية رحمه الله: لم أعرف رأيا في الإسلام أفسد من أن يتسبب شخص في قتل ذريع على المسلمين. قال: ولذلك رأى النبي امرأة تعذب في النار هرة قتلتها، فلو رأى النبي أناس تسببوا في قتل أمم من المسلمين بسبب فتواهم وأخذ الناس الفتوى عن غير أهلها ماذا قال عن هؤلاء؟ شفكت الدماء بالملايين والآلاف لأخذ العلم من غير أهله. فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق. فإذا قال السمع والطاعة لولاة الأمر، قال: يا زنديق تطيع الطواغيت؟ وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير من البدع والخوارج، وصار من أمر بالخروج ونحو ذلك عندهم هو الفقيه العالم. يا الله، تلك إذن قسمة ضيزى. الأصل 5 ثم 6 ثم نودعكم للقائكم بعد صلاة العصر غدا، ننتهي من كتاب فرض دراسته وهو كتاب الصيام في العمدة لنعرف أحكام صوم المفطرات الحجامة الإبرة في الصوم إلى آخره. نبدأ الدورة غدا بعد العصر كما بدأناها اليوم في هذا الكتاب. غدا نبدأ، أرجو أن تصلوا العصر معنا غدا بعد أن ننتهي من تينك الأصلين. الأصل 5 اقرأ.
قال رحمه الله: الأصل 5 بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية وآية في يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العافية العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
اللهم نسألك العفو والعافية يا ربنا، إنك سميع الدعاء.
بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين والفجار. إذن من أصول الدين أن يفرق العبد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن عدم التفريق بينهم قد يغري بأولياء الشيطان فيتبعهم لما يرى عليه من خوارق مثلا في زعمهم، وإنما هي إهانات كالمسيح الدجال يظهر خوارق لكنه لما كان على باطل أغوى من أغوى من الناس، اتبعه 70,000 من يهود أصفهان في بلد إيران، يهود أصفهان 70,000 اتبعوا الدجال. فلا بد من التفريق بين أولياء الله وأولياء الرحمن حتى لا يلتبس أمرهم. فالله بين من هم أولياؤه، قال في كتابه سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء صفتهم التقوى والعمل بالسنة والتوحيد والدعوة إليه وإنكار الشرك والبدع والخرافة والعمل بالحديث الصحيح والسمع والطاعة لولي الأمر وترك الخروج وترك الفتن وقتل المسلمين. هذه ما يميز أولياء الله: اتباع السنة وإقام الصلاة وترك الفواحش. نعم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك أتباع الرسل. صار الولي عند الصوفية منه صار الذي يتبع الرؤى المنامية ويترك الرسل. نعم، ويقول الصوفية: قلوبنا معادن متصلة مع الله، نعرف الشرع بلا نبوات ولا كتب ولا رسل، نعوذ بالله. فصار الجهل هذا علما والترك اتباع الرسل ولاية. قال: هذا يأخذ دينه من الكتب، هذا ليس ولي. يأخذ دينه من الرسل، ليس ولي. الولي يأخذ دينه مباشرة من الله، كما تقول المتصوفة. نعم، يقولون إيش؟ يقولون لأهل الحديث: أنتم تأخذوا دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ومن المتصوفة المعاصرة كما سماهم الألباني محدث العصر جماعة التبليغ. فإني كنت في مسجدي أدرس فخرجت فوجدت واحد منهم معتما، فقال لي ساخرا: إيش تصنع أنتم؟ حدثنا أخبرنا حدثنا. قلت: ندرس الحديث. فقلت: أنتم إيش تصنعوا؟ يعني وأنتم ما درستوا الحديث تطوفون في البيوت، أخرج معنا بنغلاديش، ما درستوا العلم، أنتم إيش تسوون؟ قال: نحن على الله مو مثلكم. فصار الذي يتبع الرسل ويدرس صار عندهم إيش؟ أولياء، صار عندهم الذي يتلقى العلم مباشرة عن الله من غير دراسة ولي، كما قال الياس: أنتم يا تبليغ يا أصحابي بطوافانكم على البيوت طرقكم الأبواب كنتم خير أمة أخرج الناس، أنتم أحسن من الصحابة، نسأل الله العافية. والرجل الذي يدرس العلم ويلزم الشيوخ ويدرس بعلم من أتباع الرسل صار يريون يضيع وقته فيما لا طائل له، فلا بد للولي عندهم أن يترك إذن دين الرسل والدراسة حتى الله يفتح عليه، ومن تبعهم فليس منهم. ولا بد من ترك الجهاد، الجهاد الذي يقصده الجهاد الشرعي وليس البدعي. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان عدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. هذه قاعدة صحيحة بغض النظر عن القائل، كلام صحيح. شرع الجهاد لكي يحصل النكاية بالعدو والنصر، فإذا كان عدو قوي وجئت تقتل اثنين منهم تندس في سرداب ثم يرجعون المدنيين يقتلون آلاف 70,000، هذا جهاد ولا فساد؟ فساد، هذا يريده يهود، نسأل الله العافية. قال: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. فصار الذي يأمر بالإيمان والتقوى واتباع الرسول في جهاده صار عندهم جبان منبطح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الأحزاب يقاتلون بنى خندق وصار وراءه يدعو حتى نصر الله بالريح: النبي عندكم جبان انبطاحي؟ نعوذ بالله. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قاعدة الأخيرة. نعم.
قال رحمه الله: رد الشبهة التي
الأصل السادس
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
انتبه الآن، نختم بهذا ونستودعكم الله للغد، وغدا تكون آخر الدورة وهي شرح كتاب الصيام، فانتبهوا لهذا الأصل المهم العظيم. من دعا للتوحيد وأنكر الشرك ودعا للسنة من اتباع السلف في أمر صفات الله وأمر القيام بالدين وطاعة ولي الأمر، فلا بد أنه يكون له أعداء يمنعون الناس من الاستفادة منه، فيذكر نصوص الكتاب والسنة فيعطلونها باسم أن الذي ينقل لنا كتاب السنة ويأخذ ظاهرها هذا على الوجه الصحيح ما هو مجتهد، ما هو مثل الإمام أحمد، ليس مثل أبو حنيفة، مثل الشافعي، ثم يجب يأتون بقواعد في الاجتهاد حتى يصبح الرجل مجتهد يستطيع يعلم الناس. لو اجتمع في أبي بكر وعمر لو أنها يعني لم تجتمع في بكر وعمر كما قال الشيخ محمد الوهاب. فقال رحمه الله: الأصل السادس أن نرد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا وكذا وكذا. ليش؟ ليكسرون عود الشيخ عبد الوهاب أنه يعني رجل جاهل ما عنده اجتهاد، وكل عالم كل الشيخ بن باز ما هو مجتهد مطلق مثل أبو حنيفة مثل، ليسقطونه. وهذه من سبل وخطوات الشيطان. قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبو بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون. إذا طلب الهدى من كتاب السنة، إذن اصبر حتى تكون مجتهد مطلق مثل مالك والإمام، ثم انقل للناس ظاهر فهمهم. وهذا من الشبه. ليش؟ لماذا من الشبه؟ لأن الله وجه للأمة كلها فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ولا زال الناس إذا سمعوا الحديث من العالم حفظوه عملوا به ونقلوه بين الناس، فليس لأحد حينئذ أن يقول لا نأخذ إلا من كان مجتهدا مطلقا. فإن الاجتهاد لغة أولا هو بذل الجهد لإدراك الأمر، والاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد له شروط، وليس التعنت الذي ذكروه هنا أن يعرف أو أن يحفظ الاختلافات العربية في لسان العرب مدري شلون، وأتوا بتفاصيل كثير المجتهد حتى يبقوا الناس جهال ما يثق بأحد. يعلم من الأدلة من كتاب السنة يحتاج إليه في اجتهاده، كآية الأحكام مثلا، في صن في آية الأحكام بالعربي وغيره، يعرف آية الأحكام في 500 آية، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث ضعفه والهيئة في بحث العلل ونحوها، يعرف أن يعرف الناسخ المنسوخ. علي مر على رجل لا يعرف الناسخ المنسوخ قال هلكت وهلكت. أن يعرف الإجماع، أن يعرف الاختلاف، ويعرف الأدلة ما يختلف به من حكم التخصيص والنص العام ونحو ذلك. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والمطلق والمقيد. أن يكون عنده قدرة يتمكن من استنباط الأحكام هيئة من دراسته من جلوس العلماء. فحينئذ الاجتهاد قد يتجرأ يتجزأ فيجتهد في مسألة يجمع الأحكام والقواعد المتعلقة بها، كمس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، يجمع هذه حديث إنما بضعة من حديث من نسى ذكر يتوضأ، هل يرجح أو يقول بالنسخ الأصل الجمع؟ فيترجح من ذلك ما قاله الذهلي أنه يستحب الوضوء مس الذكر مثلا، فهذا المجتهد يؤخذ منه. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. وإن لم يظهر له الحكم وتساوى عنده يتوقف العالم. أما موقفنا من العلماء إذا اختلفوا نقدم من كلام موافق السنة، فإن لم نعرف هيئة الاستدلال فنأخذ بالأعلم منهم حتى نعرف، مثل من قدم اليوم قول الألباني على غيره أنه مختص بالحديث، نقدم فقه قول الشيخ بن باز على غيره أنه أعلم، وهكذا. نعم، فالعلم معرفة الهدى بدليله، فيعرف العلم بدليله. وما ذاك والتقليد يستويان، فيجوز أن يقلد عالم إذا ما كان يعرف الوصول للكتاب والسنة، لكن لا يقلد في كل شيء. يقول أن هذا العالم بقلده في كل شيء لا أخرج عن أقواله، قال ابن تيمية هذا بدعة، بل إذا حدث شيء يرجع لهذا العالم ويشوف أقواله ويستفيد منها، فيتبين له الدليل في خلاف ما يقول يتبع الدليل ويتركه، أما يتبع كل شيء هذا ما يجوز. نعم، نفس العالم قد تقع له قاعدة فورية، مسألة فورية، فيأخذ العلم عن صاحبه من العلماء. الشيخ الألباني كان يتعسر عليه الوقت فيأخذ تحسين ابن حجر، ثم يتوسع له الوقت فيضعف التحسين ابن حجر وبين علة الحديث. لا بد من التقليد أحيانا، لكن يجعل دينه كل التقليد هذا لا يصلح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيتعلم العقيدة بالدلالة الكتاب والسنة. نعم، قال ابن القيم من جمال الفتوى ذكر الدليل، فإذن لا بأس من التقليد حتى من العالم يحتاجه أحيانا، لكن لا يجعله منهج ويهجر نصوص الكتاب والسنة. حينئذ على المسلم أن يثق في العلماء، فالوثوق في العلماء نعم أصل من أصول أهل السنة، فإن الله عدلهم فقال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط، فلا يأخذ الحكم برأسه هو صاحبه كالخوارج في عهد علي، يرجع العلماء بلده ويستفيد منهم وينقل أقوالهم، نعم، ولا يشكك فيهم كالجماعات المسلحة كالإخوان والتبليغ ونحوها، نعم، يأخذون منهم كل الفتاوى. لما يجي الشيخ بن باز يقول لا تخرج من عام التبليغ ولا تذهب مع الإخوان كما في صوتياته، يقول لا تسمعوا كلام بن باز في هذا، يعني طيعونه فيما تريدون وتعصونه فيما تهون، تلك إذن قسمة ضيزى. نعم، فعلى أهل الإسلام إن لم يكونوا علماء أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنوار الهدى مصابيح الدجى، إذا مات العلماء وقبض العلم أتى الناس ما يعادون، ظهرت الزلازل وخرب العالم كما قال ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم يظهر الجهل، يشرب الخمر يظهر الزنا، وتكثر قال النبي الزلازل، قال هذا إذا قبض العلماء آخر الزمان، خرب العالم لموتهم، وظهر السفاح والزنا، وظهر حتى الشرك. نسأل الله أن يحفظنا بحفظ أمرائنا وعلمائنا، وأن يجمع على الحق كلمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا في الخير، واجعل وفاة راحة من كل شر. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، واحفظ اللهم وعز ولاة أمور الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، واجمعنا وإياهم وعلمائنا، اجعلنا لحمة واحدة، واجمع كلمتنا على الحق وامتنا عليه، ومن أراد كيدا بنا وبولاة أمورنا وعلمائنا ودعوتنا، هذه الحق التي هي دعوة السلف وعقيدة السلف، شرا فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم لعن من لعن أصحاب رسول الله، اللهم اجمع الحق كلمتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمل جميعكم تصلوا معنا العصر حتى يكون آخر موعد الدورة، ثم نرجع إلى بلادنا جدة، وندعو لكم في السفر إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، ولا يفرقنا، وأن يجمعنا في جنات الخلد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.